الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا نزولا بالدعوة إليه في هذه المدينة مدينة عينات من شرق وادي حضرموت بعد أن وعدناهم مواعيد كثيرة، ولكن الأمر لله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر. في هذه الليلة الموافق للثالث والعشرين من جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف نحاضر إخواننا في مسجد السنة بعينات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيه ما نقول الخير والبركة. وقبل ذلك أشكر المقدم الأخ حسن سعيدان على ترحابه وعلى ما أفاد به من أهمية المساجد، ثم أشكر الشيخ عبد الله شبيل حفظه الله على ما أفاد به وأجاد من تعين الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وليس المراد بالزهد في الدنيا ألا تتكسب وألا يكون لك من متاعها، وإنما المراد بالزهد فيها ألا تشغل بها عن طاعة الله عز وجل وعن العلم والعمل. فإلا فإن الصحابة كان منهم من يتاجر، ومنهم من هو من أصحاب الصناعات، ومنهم من هو من أصحاب الزراعات، ومنهم غير ذلك. ومع ذلك إذا جاءهم نداء الله تركوا ما في أيديهم من مشاغل الدنيا وأقبلوا على الآخرة. وإذا جاء طلب المال قدموا المال بغير بخل ولا تواني، وإذا جاء طلب النفس بذلوها ألا بل نتأسى بهم ولنقتدي بهم في فهمهم وأخذهم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كلمتي حول المسجد في شرع الله عز وجل وأهمية هذا البناء في ديننا وفي دعوتنا وفي جميع شأننا. المسجد إذا وجد كان منبرا لنشر التوحيد والسنة وفيه الدعوة إلى العلم والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة بدأ ببناء المسجد، والصحابة رضي الله عليهم الذين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا ببناء المسجد، وكانوا في حال فتوحاتهم إذا خطوا مدينة أو فتحوا مصرا بدأوا ببناء المسجد، لأن المسلم الطائع لله عز وجل سيدخل إلى المسجد في يومه على أقل تقدير 5 مرات. هذه 5 مرات سيصلي لله، سيدعو الله، سيسمع من كلام الله، وربما إذا كان المسجد منتعشا بالعلم سيسمع أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرتفع عنه الجهل ويزداد عنده العلم ويظهر الخير. ولذلك كان من شأن الدعوة وجود المسجد السلفي القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الزمن المتأخر. شيدت المساجد ووسعت وزوقت، ولكنها لقمت إما بالقبور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخالها في المسجد أو بناء المسجد عليها، وإما قد رقمت بالبدع والخرافات، بالشركيات، بالحزبيات، بالمخالفات، فيتأثر العوام بما عليه مسجدهم. فإذا وجد المسجد السلفي وجد الخير، وجد الهدى، وجد النور، وجد الضياء، وجدت الرحمة، وجد الفرقان، وجد الإيمان، رفعت شعائر الإسلام. ليست كل المساجد، فبعض المساجد إلى الوثنية أقرب منها إلى الإسلام، مساجد تبنى على القبور وتشد لها الرحال وتنذر النذور بتلك القبور وتدعى تلك القبور من دون الله ويعتكف عندها ويخاف منها وترجى إلى غير ذلك. هذا مسجد شركي، مسجد عدمه أفضل من وجوده، والصلاة فيه باطلة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت أم حبيبة وأم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ونهى عن إدخال القبور إلى المساجد: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الذين تدركهم الساعة وهم أحياء هم الكفار في حكم الله عز وجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، والذين يتخذون القبور مساجد هم الكفار. الذين يعبدون القبور ويذبحون لها وينذرون لها ويحجون إليها، نعم عباد الله، مع تفصيل لأهل العلم في مسألة الصلاة في المسجد، وبعضهم يرى بطلان الصلاة مطلقا سواء أدخل القبر في المسجد أو أدخل وضع المسجد على القبر، وبعض أهل العلم يقول إذا كان المسجد هو الأول فالأصل له ويخرج القبر، وإذا كان القبر هو الأول فيهدم المسجد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين من تدركه الساعة وهو حي وبين من يتخذ القبور مساجد، فنحن يسر الله لنا بمساجد ننعشها بالعلم والتوحيد والسنة والمحاضرات الداعية إلى العقيدة الصحيحة والدين الخالص والعبادة الصواب الموافقة للكتاب والسنة. ومساجد أهل السنة والجماعة بحمد الله جامعات وكليات ومدارس يحفظ فيها القرآن ويذكر فيها الرحمن ويؤتى فيها بالصلاة والقيام وغير ذلك من الطاعات المقربة إلى الواحد المنان. فنحمد الله على أن هيأها لنا ويسرها لنا، فالمطلوب أن المسجد ينعش بما نعشت به المساجد السلفية كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأوي إليه أهل الصفة يتعلمون القرآن والسنة وهكذا يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ويستقبل فيه الوفود ويجهز فيه ما يحتاجه أهل الإسلام. فهكذا المسجد السلفي إذا وجد في قرية أو مدينة ينبغي أن ينعش بدروس وبحلقات قرآنية وبخطب تتكلم عن التوحيد وتتكلم عن السنة وتتكلم عن العقيدة وعن الأخلاق وعن القيم وعن جميع الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نعم، لأننا في آخر الزمان والناس بحاجة إلى أن ينعش فيهم العلم. وابشروا من الله عز وجل بالخير إذا وجد المسجد ونعش بالعلم، ابشروا من الله عز وجل بالخير، فإن القرآن له حلاوة وله نور وله قبول في كل مريد للخير. وبحمد الله يقول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق عند أهل السنة والجماعة الخلص الذين مرادهم رضا الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدوا في منطقة وإن كثر المشرفون عليهم والمحذرون منهم والمتنكرون لهم إلا أن النصر لهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المسجد عباد الله هو أحب البلاد إلى الله، كما أن السوق أبغض البلاد إلى الله، وكانت محبة الله عز وجل للمساجد لما فيها من الخير، لما فيها من الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في المسجد أفضل من صلاته في سوقه وبيته ببضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. أجور ليست في البيوت، ليست في الأسواق، ليست في الكليات، ليست في المدارس، ليست في الجامعات، ولكنها في بيوت الله عز وجل التي أضافها الله إلى نفسه الكريمة تشريفا وتعظيما لشأنها. بل إنها لا تصلح لشيء من القدر، كما في حديث أنس عند الإمام مسلم أن رجلا دخل المسجد فبال فيه، فقام الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، ثم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقدر، إنما بنيت للصلاة والذكر وتلاوة القرآن، وليست التلاوة المجردة. فعندنا طوائف تحفظ في القرآن، الحزبيون عندهم حفظ القرآن، وكم هي دور القرآن التي بنوها ومدارس القرآن التي أسسوها، لكنها مدارس تدعو إلى الحزبية، تدعو إلى مخالفة قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تدعو إلى مخالفة قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون، تدعو إلى إضعاف الأمة بما هم عليه من البدع والخرافات، وما هم عليه من مشاقة الصحابة رضي الله عليهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا الصوفية عندهم مساجد، وعندهم قراءة للقرآن، وعندهم ربما بعض الذكر وغير ذلك مما يقومون به، ولكنهم يخالفون آيات كثيرة في كتاب الله وأحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن إلا مخالفة أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فتجد أن كثيرا منهم عبادتهم تصرف للقبور، تصرف للمخلوقين، تصرف للضعفاء المحتاجين، دعاؤهم لقبورهم، نذرهم لقبورهم، زياراتهم وشد رحالهم لقبورهم، الوقف للقبر، النذر للقبر، إلى غير ذلك. أين هم من قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المشكلة أيها الناس أن كثيرا من الناس جاهل لمعنى العبادة، جاهل لمعنى العبادة، ولهذا ألف المعلم رحمه الله كتابا بعنوان رفع الاشتباه عن معنى الإله، بيّن أن كثيرا من المشركين الذين يعبدون غير الله يجهلون معنى الإله، يجهلون معنى الإله، ولذلك هذا يعبد القبر يقول لك أنا ما أعبد القبر، يظن أن عبادة القبر هو أن يركع ويسجد له، بينما العبادة هي صرف العبادات الخاصة بالله عز وجل غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان صرف عبادة المحبة، عبادة التعظيم، عبادة الرجاء، عبادة الخوف، عبادة التوكل، عبادة الاستعانة، عبادة الاستغاثة، وإن كان على أحسن حال في الصلاة، وإن كان على أحسن حال في الزكاة، وإن كان على أحسن حال في الصيام، وإن كان على أحسن حال في الحج، وهو قد صرف لغير الله ما لا يجوز إلا لله، ذهبت أعماله هباء منثورا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما أجمل تلك العبارة التي سطرها الإمام المجدد فيها القواعد الأربع. هذا الكتيب الذي يصلح أن يكون في صفحة، يصلح أن يكون في ورقة، كتاب صغير، لكن ذكر فيه أن الشرك في العبادة كالحدث في الصلاة. الآن إنسان يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع وجود الحدث هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، مع أنه دخل المسجد ويرفع يديه الله أكبر، ويقرأ الفاتحة، دعاء الاستفتاح، يركع أحسن الركوع، يرفع أحسن الرفع، ويأتي بالأذكار، نقول صلاتك باطلة لأنك صليت وأنت محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاته، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهكذا الشرك، هكذا الشرك كالحدث في الصلاة. قد يكون عند الإنسان عبادات كثيرة، قد يكون عنده أموال موقوفة، قد يكون عنده زكوات، عنده صلة الأرحام، عنده الإحسان إلى الجيران، عنده بر الأبوين، عنده غير ذلك، لكنه يأتيه الشيطان من شيء واحد يصرفه عن عبادة الله عز وجل. وما يدل على ذلك ما جاء عن سلمان قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. ذباب، ما عسى الذباب وما شأن الذباب، لكن هو التوحيد. قال: مر رجلان بقوم لهم صنم لا يجوزه أحد إلا قرب إليه، فقالوا للأول: لا تجوز حتى تقرب إلى هذا الصنم شيئا. قال: ما عندي ما أقرب إليه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فمات فدخل النار. حتى انظروا إلى خطابه: ما عندي ما أقرب، ما قال ما يصلح أن أقرب. ومر رجل آخر فقالوا له: لا يجوز أحد هذا الصنم حتى يقرب إليه. قال: ما كنت لأقرب إليه شيئا. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت أقرب له ولو ذبابا. فمات فدخل الجنة. التوحيد في شأن أهله عظيم، والشرك في شأن أهله يسير، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عباد الله، في عمارة المساجد بالتوحيد والسنة، هذا الذي ينصر به دين الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يعلو به منار الدين وصوى الدين، هذا هو الذي يقوم به الإسلام الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو امتداد الإسلام الذي جاء به نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء وجميع المرسلين، كلهم يدعون إلى توحيد الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم أيضا أيها الأخوة، نحتسب عمارة المساجد. بعض أخواننا لديه عمل ومشغول، نقول: يا أخي احتسب عمارة المساجد، اجعلوا لكم درسا، اجعلوا لكم كتابا تقرؤون فيه، اجعلوا لكم وقتا لحفظ القرآن فيه، حتى مع الأعمال تتزاورون، ويكثر بعضكم بعضا، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. هكذا حتى وإن تساويتم في العلم، يقرأ أحدكم على الآخر، انتعش المسجد يحصل الخير، تنتشر السنة وتطمع البدعة وبانتعاش العلم وانتعاش الدنيا والدين يحصل الخير العظيم. والحمد لله أن الله عز وجل سخر أهل السنة لهذا الخير العظيم، وهم أحق بها وأهلها، هم أحق بالمساجد، هم أحق بالمساجد. المبتدعة يعتبرون غاصبون للمساجد، محدثون في المساجد، مغيرون لما بنيت المساجد له، فلهذا يأثمون، بينما أهل السنة هم عمار المساجد أينما نزلوا قاموا بها على الوجه الأكمل والوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه والله هي البركات العظيمة. فهنيئا لكم يا أهل عينات بهذا المسجد المبارك، هذا المسجد الذي أسس على التقوى بإذن الله عز وجل. وينبغي إن لم تكن فيه محاضرة أسبوعية أن تجعل فيه محاضرة أسبوعية، ليس بشرط أن يكون محاضرة فقط لضيف يأتي من بعيد، محاضرة أسبوعية ويدعى إليها تارة من تريم وتارة من سيئون وتارة من السوم وتارة من قاهر وتارة منها هنا ومنها هنا. يأتي الأخوة زيارة لإخوانهم إن لم يتيسر إتيان الجميع لتكثير السواد وإغاظة المبتدعة، فليأتي المحاضر وحده، ولو حضر له واحد أو اثنان أو عشرة أو أقل أو أكثر، فلا يسأم من تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وسيجد الأثر العظيم، وسيجد الأثر العظيم للدعوة والاستمرار عليها. هذا ولعلنا قد أطلنا عليكم شيئا، ولكن أردنا أن نفي بوعدنا وعهدنا في زيارة هذه المنطقة المباركة. وهكذا نقول ما نرجو أن ينفع الله عز وجل به أنفسنا أولا، ثم ينفع به إخواننا ثانيا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.